إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، الأمة اليوم تمر بمخاض صعب، الفتن تزداد يوما بعد يوم، ولا ثبات إلا لمن ثبته الله. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بثبات من عنده، وأن لا يفتننا، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. أيها الإخوة الكرام، في مثل هذه الأيام والأخطار تحوطنا من كل جانب، خطر صهيوني، وخطر صليبي، وخطر مجوسي باطني يجتاح العالم العربي. والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، وهو سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الدار ليست دار إقامة، إنما هي دار ابتلاء. فمن وفقه الله للنجاح فإنه يخطو خطوات صحيحة تجاه النجاح، ومن اختار لنفسه الخذلان فإنه سيسلك الطريق الآخر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الأمة تمر بظروف حرجة، في هذه الظروف أحوج ما يكون كل مسلم إلى أن يتوب إلى الله ويرجع إليه. أعظم نصرة لإخواننا الآن في سوريا أن نتوب نحن إلى الله. كيف يقبل دعاؤنا ونحن لا نتوب؟ كيف ننصر إخواننا وعلاقتنا بالله ضعيفة؟ إذن أيها الإخوة، أعظم أسباب النصر هو تقوى الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى. مهما حاول المخذلون أن يقللوا من شأن هذا الكلام، لأن الفاسد فاسد، لا يريد حتى من الناس أن يصلحوا فيظهر فساده. أيها الإخوة الكرام، في هذه الظروف الحرجة يصل إلى أسماع الناس من يتطاول على الذات الإلهية، على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه، ثم يجهر، نسأل الله العافية والسلامة، كما فعل ذلك المخذول قبل أسابيع. الجميع سمع بما قاله ذلك التافه المخذول الذي استهزأ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه. والأمر تبين أنه ليس مجرد تافه تكلم، الموضوع أخطر، البعرة دلت على البعير. هذه البعرة التي تكلمت صار وراءها بعير، وصار وراءها تجمعات، وصار وراءها مواقع. إذن أيها الإخوة، الأمر خطير. لقد هبت الأمة كاملة ولله الحمد لما تطاول بعض الرسامين الأوروبيين في الدنمارك وغيرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا إلى مقاطعة المنتجات الدنماركية، وكل ذلك يحمد وهو في رصيد جيد لهذه الأمة. إنها نصرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا عليه الصلاة والسلام. فإذا بنا نفجأ بإنسان مخلوق يعيش بيننا ومعه صحبة شياطين يستمرئون مثل هذا الكلام وينقل بعضهم عن بعض، ويسبون الدين ويسبون الله ويستهزئون به وكأن شيئا لم يحدث. وفي أطهر البقاع في أرض الحرمين يصدر مثل هذا. إننا وكل غيور ننتظر إقامة الحد الشرعي على هذا الذي تكلم وعلى غيره ممن صدر منه إلحاد وكفر. محاسبة هؤلاء ليست من شأننا كأفراد، هذه المحاسبة تقع على مسؤولية ولاة الأمر، هم الذين يحاسبونهم بإحالتهم على القضاء وإصدار ما يكون في حقهم مما حكم به الله تبارك وتعالى. لكن ما الواجب علينا أيها الأخوة؟ الواجبات علينا كثيرة، لكن ينبغي الآن أن ننتبه إلى شبابنا أيها الأخوة. هذا الإنسان التافه من أين جاءت هذه الأفكار إليه؟ هو يعيش في بيت طيب، وكثير من هؤلاء يخرجون من بيئات طيبة، لهم آباء مصلون ولهم أمهات كذلك، وأبعد ما يكون الجو الذي يعيشونه أصلا فيه مثل هذه الطوام، فمن أين جاءت؟ باختصار أيها الإخوة، اليوم العالم مفتوح، ممكن إنسان يعيش في بيت كل سكان البيت يحفظون القرآن وهم من التقى، ولكنه يفتح جهازا في غرفته فيتلقى كل أفكار الإلحاد وهو جالس على فراشه، هذا موجود. إذن أيها الإخوة، لا بد أن تهب الأمة كاملة للدفاع، الدفاع عن دينها وحماية لأبنائنا وشبابنا وحتى كهولنا. هذه الأفكار تخترق العقول في كثير من الأحيان إذا كانت العقول ركيكة وإذا كانت الحصانة ضعيفة. إذن أيها الإخوة الكرام، يا عباد الله، الأمر خطير، الأمر أعظم من الفقر وأعظم من ارتفاع الأسعار وأعظم من الخوف من أشياء دنيوية الإنسان أحيانا يقلق بسببها. إن التطاول اليوم على أعظم ما نملكه وهو ديننا، رأس مالنا. إذن أيها الإخوة الكرام، لابد أن نتحدث عن هذه القضايا، ومن ذلك أن يحرص المسلم على صحبته. الشاب لابد أن يعرف من يصاحب، ولا بد إذا صاحب من لا ينفعه أو ربما يضره لابد من توجيه بالتي هي أحسن، مع المتابعة وعدم ترك هذا الأمر. أيها الإخوة، هذا التافه الذي تطاول على الله، تعالى الله عن ذلك وعلى رسوله وعلى دينه، هذا الإنسان هذا المخلوق يجلس مع أناس غذوه بمثل هذه الأفكار، وكثير من الشباب يستهويهم كل جديد، فإذا سمعوا كلاما جديدا لأول مرة يشد انتباههم حتى لو كان كلاما قبيحا. وأكثر ما يضر الناس في كثير من الأحيان ما يسمى بحب الاستطلاع. بعض الناس ما كان يعرف النظر إلى الأشياء المحرمة، بدأت القضية بحب الاستطلاع، وبعضهم يقول العلم بالشيء خير من الجهل به، انظر كيف ينزل هذه الحكمة على مثل هذه الأوساخ، فتجده ينظر إلى أشياء محرمة ثم يزداد 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 حتى يتعلق قلبه بها. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن، وأن يعصمنا وإياكم من أسباب الخذلان. أيها الإخوة، كثير من الشباب إذا سمعوا كلاما غريبا لم يسمعوه يستهويهم، ففي البداية حب استطلاع، بل ربما في البداية يقول لماذا لا أرد على هؤلاء، وهو ليس عنده علم شرعي وليس مؤهلا ولا يملك من القدرات ما يجعله يواجه مثل هذه الفئة، فإذا به شيئا فشيئا يقترب منها حتى يصل، نسأل الله العافية، إلى طريق لا يمكن معه الرجوع. إذن أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نعرف قدر الصاحب، قدر الصحبة، مع من نجلس، مع من نحرص أن نجلس. أيها الإخوة، الأمر الآن بالذات لا بد فيه من انتباه. الصحبة أيها الإخوة الصالحة كنز لا ينفد. كثير من الناس تأتيه أفكار، جلسة مرة أو مرتين مع أهل الخير من أصحابه فإذا بالغشاوة تزول. وكثير من الشباب نحن نجلس معهم أيها الإخوة يكون عنده شبهة أحيانا فتزيلها برفق وعناية وتوجيه ونصح ومحبة، فإذا به ينجلي عنه مثل هذا الأمر. إذن أيها الإخوة لا بد من الصحبة، أولا شبابنا بلا شك، وثانيا كلنا أيها الإخوة كلنا بحاجة إلى أن نصاحب من يرتقي بنا، لأن بعض المجالس اعتدنا على الجلوس فيها، فيها أقارب، فيها أصحاب، فيها استراحات، وأحيانا لو فكرنا ما فائدة الجلوس؟ يعني لو تجاوزنا قضايا اللعب ولعب الورق أحيانا ولعب الأشياء التي لا تنفع، لكن حتى الأحاديث التي تدور والأفكار حتى في تقويم الأحداث لا تسمع تحليلا مفيدا. بعض المجالس تسمع يتكلمون عن أحداث سوريا كلام ليس له خطام، يرددون ما يسمعون في الأخبار، وأحسنهم الذي يقول والله إن هذه الأحداث يعني تسبب الغثيان وتسبب بس. أما تحليل تسمع كلاما جيدا يرفع المعنويات، يدعوك إلى أن تساهم ولو معنويا في شيء، نادرا ما تجلس في مجلس وتسمع كلاما مفيدا. إذن أيها الإخوة كثير من الأصحاب كثير من المجالس لا طائل من الجلوس معهم، فلماذا نستمر؟ أنت تعرف أن هذا الطريق لا يؤدي إلى نهاية حميدة، فلماذا تستمر فيه؟ الصحبة الصالحة يا إخوة كنز، كنز، وكنز لا ينفد مهما أخذت منه. وكلما كان الجلساء أصلح كلما زاد صلاح العبد. وصدق الذي قال اللقاء لقاح، اللقاء لقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. أيها الإخوة ما يخفى علينا النصوص الكثيرة التي تدل على أن الأصحاب والرفقاء أنهم سيكونون لعنة على أصحابهم يوم القيامة كلهم إلا فريق واحد، استثناء إلهي ليس لنا فيه اجتهاد، هم أهل التقوى الأخلاء يومئذ. الأخلاء انظر إلى اللفظ، ليسوا مجرد أصحاب، زملاء مهنة، جيران، أخلاء. والخلة هي أعظم مراتب المحبة، يعني عندهم من المحبة فيما بينهم شيء لا يوصف. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذا كلام رب العالمين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا الكلام أيها الإخوة يقوله يوم القيامة. يوم القيامة ما فيه رجوع، لا يوجد عمل، فقط أنت تنتظر الجزاء فقط، مثل الطالب الذي يختبر ويختبر وبعد الاختبار بأسبوع أو أسبوعين يأتي إلى مكتب وينتظر استلام فقط النتيجة. إذن أيها الإخوة نفكر بعقل، الله تبارك وتعالى ما مدح الأصدقاء ولا مدح الرفقاء إلا إذا كانوا متقين. الذي لا يصدق عليه وصف التقوى ابتعد عنه، إذا جمعك به مجلس فلا بأس أن تداري حتى تفارقه، أما أن يكون حبيبك، أن يكون جليسك، فاعلم أنك تسعى برجليك إلى الهاوية، أنت الذي اخترته. إذن أيها الإخوة اللقاء لقاح، من طاب لقاحه طابت ثمرته. بل إن الصحبة الصالحة هي الطريق الصحيح أيها الإخوة إلى أن يشعر الإنسان بطعم الإيمان. الإيمان أيها الإخوة له طعم، الإيمان له طعم، كثيرا من الناس ما تذوقوا هذا الطعم. أي أكل لذيذ أنت لم تذقه لا تستطيع أن تحكم عليه حتى لو سمعت من يمدحه. الإيمان له طعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طبعا هذا مش ليس ادعاء، لابد أن يكون حقيقة، الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، هذا ليس ادعاء، لابد أن تصدقه بواقعك بعملك. الأمر الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار. الشاهد من الحديث أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فانظر أنت يا أخي المسلم أيها الشاب، فلان الذي تحبه أنت لماذا تحبه؟ لأنه يوافقك في أشياء كثيرة، يوافقك في غشيان بعض الأماكن، يتناغم معك في بعض الأفكار، ربما تصدر عنه نكات تضحك بسببها. هل هذه فقط هي الأسباب التي جعلتك تختار فلانا؟ اعلم أنك مخذول. إذا كانت هذه هي الأسباب والله إنك مخذول. وإذا كانت محبتك لأحد لأنه يذكرك بالله، لأنه رجل صالح، لأنه يعصمك بعد الله عز وجل من الانزلاق في الهاوية، فاعلم أنك على خير وأن الله عز وجل قد أراد لك السداد. وفي الصحيحين أيها الأخوة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ما جمعهم إلا المحبة، والمحبة في ماذا؟ في الله. المحبة في الله لها شروط ولها علامات. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ من حديث معاذ رضي الله عنه أن الله تعالى قال: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. يا أخي المسلم أنت يصدق عليك، هل أنت من المتجالسين في ذات الله؟ تجلس مع الناس في ذات الله؟ تزورهم في ذات الله؟ تحبهم في الله؟ تتباذل معهم في الأمور التي تبذل من أجل الله أو غير ذلك؟ إذا كان غير ذلك فإن محبة الله مع الأسف الشديد ليست لك. أيها الإخوة، من أعظم ثمرات الصحبة الصالحة أنها تعصم الإنسان من مثل هذه الأفكار الخطيرة العظيمة. الحمد لله صاحب الفطرة الطيبة لو أن إنسانا يعني أخطأ في لفظ مع الرسول عليه الصلاة والسلام تجده يقشعر بدنه. على سبيل المثال، قد أحيانا الإنسان يعبر بتعبير غير لائق في حق النبي صلى الله عليه وسلم بغير إرادة، أخطأ في اللفظ. إذا كانت الفطر سليمة كلهم يذكرونه، بل أنا أقول أعظم من ذلك، الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه يجب أن يقال له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الذي يسبه؟ إذن أيها الإخوة، لابد أن نعلم أنه ليس بيننا جميعا وبين الكفر إلا كلمة. نسأل الله الثبات. شبابنا أيها الإخوة ليس بينهم وبين الانحراف إلا موقف أو كلمة أو جلسة في مجلس سوء. إذن أيها الإخوة، لابد أن نهب جميعا لحماية أنفسنا وشبابنا ومجتمعنا من مثل هذا الإلحاد. لا أقول انحراف الآن، نحن لا نتحدث عن انحراف، نتحدث عن كفر، عن إلحاد، عن ردة، عن زندقة. وأعجب من ذلك أيها الإخوة ما رأيناه من البرودة ومن عدم التحرك وعدم الغيرة من أناس كثيرين لما سمعوا بهذا المخذول وما صدر عنه، صاروا يتحدثون. أعطوهم فرصة، أعطوا الشباب فرصة أن يعبروا عن أنفسهم، يعني أعطوهم فرصة يكفرون، أعطوهم فرصة يلحدون. أعوذ بالله، أين الغيرة؟ أتغارون على إنسان وقع في الكفر ولا تغارون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تغارون على الله سبحانه وتعالى؟ هذه برودة، هذا دليل على انتكاس، هذا دليل على أن الإيمان مع الأسف الشديد في أدنى حالاته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الغيورين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، من أحسن ما يقال في الصديق ما قيل: إن صديقك من صدقك لا من صدقك، يعني الذي يجاملك دائما ولا يريد أن تسمع منه إلا ما تحب. فهذا أحيانا قد يكون مجاملا على حساب أشياء تضرك مع الأسف الشديد. الصديق الصحيح المخلص المتقي هو الذي يكون صادقا معك. وهذه المسألة أيها الإخوة مع الأسف الشديد عند التطبيق الأهواء لا ترغب فيها. الناس دائما يحبون الذي يجامل، الذي يبرر لهم الأخطاء، الذي يمشي لهم الأمور. يقول ابن حزم رحمه الله: استبقاك من عاتبك، وزهد فيك من استهان بسيئاتك، والعتاب للصديق كالسبك للسبيكة. أيها الإخوة، هذه المسألة تحتاج منا إلى محاسبة دقيقة جدا. يعني الإنسان لما يختار الصاحب الذي يجلس معه لا بد أن يعمل عقله. هل أنا لما أخرج بعد اللقاء أو الجلسة معه وأنا مرتاح وأنا سعيد وأنا أضحك، هل هذه هي الثمرة؟ لأنه أحيانا تجلس مع إنسان يبدي لك ملاحظة، يبدي لك شيئا فتتضايق. طبيعة النفوس البشرية لا تحب الذي ينتقدها، لكن لو فكرت بعقلك هذا لم يقل لك هذه العيوب تشفيا منك، لا والله يريد، هو يحبك. مثل الوالد الذي يحرم ولده من بعض الأشياء من أجل مصلحته، فالولد يجلس مع نفسه: أبي فعل وأبي فعل، متى أخرج من هذا البيت، أترك هذا الجحيم، أبي يفعل، أمي تفعل. عقله صغير مسكين، وهو يعلم لو فكر بطريقة صحيحة أن والديه يريدان الخير له. وكذلك الله عز وجل الآن لما شرع الشرائع وجعل هذه الأحكام، كثير من الناس لا يطبقونها. هل يشكون في رحمة الله؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة على ولدها، لكن مع الأسف تضيع الأفكار مع كثرة الشهوات. إذن أيها الإخوة، لا بد أن نحكم عقولنا. إذا حكمنا عقولنا عرفنا من الذي ينفعنا ومن الذي يضرنا. أيها الإخوة، أهم ما يحتاج الإنسان في الصاحب والصديق والجليس هو القدوة. ولذلك أرشد الله عز وجل إلى الاقتداء بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأعظم القدوات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنته بين أيدينا والقرآن بين أيدينا، فمن أراد الاقتداء به فليسلك سبيل الكتاب والسنة. ومع ذلك لا يكتفي بذلك، بل يجب أن يبحث عن أناس صالحين. اتخاذ القدوة أيها الإخوة أمر لا يستغني عنه أحد. شبابنا أيها الإخوة لا بد أن يقتدوا. ولو تأملت في أي شاب الآن، أي شاب، لا بد أن تجده بطريقة لا إرادية هو يقتدي بأحد. على سبيل المثال، كثير من شبابنا مع الأسف الشديد، أقول مع الأسف الشديد، قدواتهم لاعبون، إما مسلمون أو كفار، بدليل أنه يلبس القميص، قميص الرياضة، عليه رقم معين، وتحت الرقم أحيانا اسم، انظروا أسماء من. يعني نحن ما رأينا مثلا شباب، بعض الشباب، مع أن هذا لا أقول أنه صحيح، لكنه يعبر عما في نفس هذا الشاب. ما رأينا مثلا يعني شابا مثلا يجعل على نفسه رقما أو اسما يدل على الصحابة رضي الله عنه، أو يكتب عمر أو عثمان أو علي بن أبي طالب أو بلال. لا، انظروا إلى الأسماء. إذن لابد أن يكون هناك ميل لتقمص شخصيات أو للاقتداء بآخرين. وهناك ما يكون، نسأل الله العافية، أسوأ من ذلك، اقتداء بمن يسمون بالفنانين أو بالممثلين أو بما هو أسوأ من ذلك. إذن أيها الإخوة، لابد أن يكون كل أحد منا عنده ميل للاقتداء بآخرين. تقتدي بمن؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر مفروغ منه، لكن من الأحياء تقتدي بمن؟ شبابنا لا بد أن يقتدوا أيها الإخوة، فلنساعدهم على اختيار هذه القدوة. إذا اقتدى الإنسان بأحد تأثر بأخلاقه وتأثر بهديه وسمته ولباسه وبكل شيء يصدر عنه، فإذا كان المقتدى به عنده إلحاد ألن يتأثر بإلحاده؟ محمد بن سيرين رحمه الله يقال في سيرته أنه أعطي هديا وسمتا وخشوعا، فكان الناس إذا رأوه قالوا لا إله إلا الله، بمجرد بس أن تراه تذكر الله عز وجل. انظر، ما تكلم الرجل ولا قال شيئا، مجرد أن ترى صورته تذكر الله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن الصلاح له أثر عظيم على محيي العبد وعلى سمته وعلى مشيه وعلى كلامه. ولذلك قال بعضهم: لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. إذن أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم على مفترق طرق مع الأسف الشديد. الآن الإلحاد يروج له، والانحراف يروج له، ومحاربة التدين الآن أناس يحملون رايات لمحاربة الدين وأهله. طبعا كثير منهم لا يحاربونه صراحة، ما يقولون نحن نحارب الدين، لا، يحاربون أشياء مؤداها في الأخير إلى أن يكره الناس الدين ويكره كل ما يوصل إلى الله عز وجل. هؤلاء هم الشياطين الذين حذرنا الله منهم، وهم دعاة على أبواب جهنم. وإلى متى أيها الإخوة لا يميز الناس بين أعدائهم وأصدقائهم؟ نحن نتفهم أيها الإخوة أن يكون الإنسان ضعيفة نفسه فيقع في بعض المعاصي، يضعف أمام المغريات، أما أن ينحرف فكريا ولا يميز بين الحق والباطل ولا يميز بين أهل الإيمان وأهل الفساد، فهذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك أيها الإخوة، أمراض الشهوات مع خطورتها هي أخف من أمراض الشبهات. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا إلى الحق، وأن يحفظهم من كل منكر، وأن يباعد بينهم وبين هؤلاء الملاحدة ومن يسمون أنفسهم اليوم بالليبراليين. هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة فضفاضة، كل إنسان يقول أنا ليبرالي لكن بالطريقة التي هي كذا وكذا. قل أنا مسلم، يا قبيح المقال، قل أنا مسلم، لماذا تقول أنا ليبرالي؟ حتى لو كانت الليبرالية في فهمه لا تعني الكفر والزندقة والإلحاد. هذه العبارات الآن مع الأسف الشديد مدلولاتها خطيرة، ورأينا أيها الإخوة ما صدر عن هذا التافه إنما كان بسبب الدخول في هذه الفئة التي تسمي نفسها بالليبرالية. نسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا بحفظه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب الفجور وأسباب الكفر وأسباب الإلحاد، إنه سميع قريب. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهلهما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم نجهم برحمتك من القوم الظالمين. اللهم انصرهم على من ظلمهم. اللهم انصرهم على من ظلمهم. اللهم أرنا في بشار وجنوده وشبيحته عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عجل نقمتك بهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء. اللهم أقر أعين الموحدين في كل مكان بنصر السنة وأهلها في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا،
اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مباركا نافعا غير ضار، يا أرحم الراحمين يا لطيف يا ودود، إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.